حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى بعدما تناول أنواع الأيمان والمنعقد منها وغير المنعقد، يتناول الآن كفارة اليمين. وقد سبق أن ذكر المؤلف شروط وجوب الكفارة، ومن شروط وجوب الكفارة أن يحنث في اليمين، فإذا حنث في اليمين لزمته الكفارة إذا كانت اليمين منعقدة. فسيبدأ الآن بإذن الله تعالى في تناول هذه الكفارة اللازمة لمن حنث في يمينه أو لمن أراد أن يحنث، كما سيأتي تفصيله بإذن الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكفارة اليمين على التخيير. القاعدة في التخيير أن من خير تخيير تسهيل وتيسير فمبناه على التشهي. من خير تخيير تسهيل فإن مبنى تخييره على التشهي. والمقصود بأن مبنى تخييره على التشهي أنه يختار ما يشتهي من أنواع الواجب. تعرفون أن الواجب في الشريعة الإسلامية قد يكون واجبا مبهما وقد يكون معينا. فالمعين معناه أنه يحدد له الواجب، مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان. وقد يكون الواجب مبهم، فالواجب المبهم مثل خصال الكفارة، يختار ما يشاء منها ويكون مجزئا عنه قائما بالواجب. هذا التخيير تخيير تشهي، بخلاف ما إذا كان التخيير ليس مبناه التسهيل على المكلف، وإنما مبناه اختيار الأحظ، فلا يكون مبناه على التشهي. الآن الإنسان متى يختار؟ إما يختار في أمر أسند إليه، مثل الأمور المباحة العائدة إليه، ومثل الأمور الواجبة التي خير بينها، مثل كفارة اليمين. فهنا الخيار إليه، يختار ما يشتهي منها. أما إذا أعيد له الخيار لا ليكون مبناه التيسير، لكن ليكون مبناه النظر في الأصلح، فإنه لا يختار اختيار تشهي بل ينظر في المصلحة. مثل الآن ناظر الوقف وولي اليتيم، هو مخير بين أن يشتري عقار معين أو عقار آخر، أو يأخذ الأموال فيتاجر بها في تجارة معينة، أو يشتري بها أسهم، هو إليه الخيار. المهم أن يتجر في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة كما قال عمر، هذا المطلوب منه. يتاجر في أي شيء منها، الأمر عائد إليه إلى نظره، لكن هل هو نظر تشهي أو نظر اختيار المصلحة؟ نظر اختيار المصلحة، بخلاف الإنسان الذي وكل الأمر إليه تيسيرا عليه. ففي باب كفارة اليمين الأمر أسند، وكذلك في كفارة في جزاء الصيد، في فدية الأذى للمحرم. فدية الأذى للمحرم الله تعالى يقول: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. عائد التشهي للإنسان، يختار ما هو أنسب له وأيسر له. فهنا كفارة اليمين على التخير، يخير المكلف بين ثلاثة أشياء. الأول منها إطعام 10 مساكين، والثاني كسوتهم، والثالث تحرير رقبة. فإن شاء حرر رقبة، وإن شاء أطعم 10 مساكين، وإن شاء كسى هؤلاء 10. أولا، أول خيار من هذه الخيارات المتعلقة بكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين. هؤلاء المساكين لا بد أن يطعموا بشرط أن يكونوا مسلمين، فلا يطعم مساكين من غير المسلمين. ما الدليل على كونهم لا بد أن يكونوا مسلمين؟ دليل على ذلك أولا القياس على الزكاة. الآن لو نلاحظ أن كفارة الأيمان تبذل لمن؟ إطعام لمن؟ للمساكين. والمساكين من أصناف ماذا؟ من أصناف الزكاة. الزكاة هل تصح أن يعطي الإنسان زكاته لمسكين يهودي أو نصراني؟ ما يدفعها إلا للمسلمين. متى تدفع الزكاة لغير المسلم؟ المؤلف قلوبه، غيرهم ما تدفع الزكاة لغير المسلم، الزكاة للمسلمين فقط. فكذلك إطعام 10 مساكين لما سماهم الله تعالى مساكين وبين أن الواجب بذل شيء لهم، عرفنا أنه يتبع في حكمه ما كان في الكلام على الزكاة. وأيضا أمر آخر، أن الرقبة الواجبة في الكفارة، هل يسوغ أن يعتق الإنسان رقبة غير مسلمة؟ رقبة الواجبة في الكفارة سواء في كفارة الظهار أو في كفارة القتل أو في كفارة اليمين لابد أن تكون مسلمة. ما يعتق في الكفارات إلا الرقاب المسلمة. طيب لو إنسان أراد أن يعتق رقبة ليست الكفارة إنما طلبا للثواب، له أن يعتق مسلمة وغير مسلمة، لأن هذا نوع من الإحسان الذي يسوغ للمسلم وغير المسلم. أما الكفارة الواجبة فلا يسوغ أن يعتق الإنسان إلا رقبة مسلمة. إذن أول شرط أن يكون 10 مساكين، طبعا المساكين معروف المساكين اللي تبذل لهم الزكاة وهم لا يجدوا كفايتهم، لا يجدوا تمام الكفاية، قد يجدوا بعض الكفاية، إما لا يجدوا شيئا أو يجدوا بعض الكفاية لكن لا يجدوا تمام الكفاية، عليهم نقص في أمور معيشتهم، أن يكونوا مسلمين. والشرط الثاني أن يكونوا ممن يجوز دفع الزكاة لهم، ممن يجوز دفع الزكاة لهم. الشرط الثالث أن يكونوا أحرارا. ليش أن يكونوا أحرار؟ الآن إذا بذلت مالا للعبد المملوك، ماله من سيأخذه؟ سيده. تعرفون العبد وما يملك لمن؟ لسيده. فإذا بذلت المال للعبد كأنك بذلته لسيده، وسيده غني، فلا يسوغ أن تعطي رقيقا. هذا الآن الشرط الثالث. الرابع أن يكون هؤلاء المساكين ممن لا تجب على الإنسان نفقتهم. الإنسان يجب عليه أن ينفق على المحتاج من قرابته على تفصيل موجود في كتاب النفقات. تفصيل يتضمن ماذا؟ أن الواجب على الإنسان أن ينفق على الفقراء من أصوله وفروعه. ما اللي يجب عليك أنك تنفق عليه؟ الفقير أولا، الفقير من الأصول والفروع، يعني إذا كان عندك أب فقير أو أم فقيرة أو جد فقير أو جدة فقيرة، أو من الفروع عندك ابن فقير أو بنت فقيرة أو ابن فقير أو ابن بنت فقير، ما دام من الأصول أو الفروع مطلقا سواء كان يرث أو ما يرث، لا بد من أن تنفق عليه إذا كنت أنت غنيا وهو فقير، والقرابة بينكم أنه من أصولك أو فروعك. هذا القسم الأول. القسم الثاني ممن يجب عليك أن تنفق عليه، الفقراء وأنت غني، ممن ترثهم لو ماتوا. لذلك الله تعالى يقول وعلى الوارث مثل ذلك. إيش مثل ذلك؟ مثل ماذا؟ الله تعالى يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. مثل ماذا؟ رزقهن وكسوتهن. إذن النفقة اللي هي الرزق والكسوة. فيجب على الإنسان أن ينفق على أصوله وفروعه مطلقا ما دام فقراء وهو غني، ويجب عليه أن ينفق على الفقراء من إذا مات ورثهم. بناء عليه، هل يسوغ الإنسان يعطي كفارة اليمين لأخيه الفقير أو لا؟ يعطيه ولا لا؟ طيب هل إذا مات أخوه سيرثه أو لا؟ متى يرثه؟ الأخ ما يرث إلا في الكلالة، لا ولد ولا والد. فإذا كان ليس لأخيك ابن وليس له أب، أبوه ميت وليس له أبناء، فإنه لو مات ورثته، فهنا نقول لا يسوغ لك أن تعطي غيره. طيب وهذا إيش أعطيه؟ هذا يلزمك أن تنفق عليه، نفقته واجبة عليك. طيب وإذا كان أخوك متزوجا وعنده أولاد وهو فقير، هل يسوغ لك أن تعطيه من كفارة اليمين؟ نعم يسوغ. إيش الفرق؟ وإذا صار عنده أولاد؟ إذا صار عنده أولاد، إذا مات أولاده يرثوه، أنت مالك شيء من ميراثه. الأخ لا يرث إلا في الكلالة كما تعلمون. إذن ذكرنا أن يكونوا مسلمين، وممن يجوز دفع الزكاة لهم، أحرارا لا تلزمه نفقتهم، هذه الشروط الأربعة. نعم، وهو تجوز من تجوز المساكين، ما المراد بالمسكين؟ المسكين اللي هو أحد أصناف الزكاة. أن تعرف الزكاة أهلها ثمانية أصناف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالمساكين صنف من أصناف الزكاة، هم الذين يختصون بأن يأخذوا من كفارة اليمين. أما إذا كان الإنسان ليس من أهل الزكاة فلا يأخذ. واضح؟ الآن أهل الزكاة من هم؟ أليسوا ثمانية أصناف؟ ثمانية أصناف. الصنف الأول والثاني من هو؟ الفقراء والمساكين. هؤلاء الفقراء والمساكين هم من يجوز إطعامهم. يعني ما تأتي فتطعم تقول هذا من المؤلفة قلوبهم، أو تقول هذا ابن سبيل، إنما يكون من الفقراء والمساكين الذين يستحقون من الزكاة. إطعام عشرة مساكين. الآن تعرف لو أننا ندرس الفقه بدأنا به من أوله، فمررنا على كتاب الزكاة حتى وصلنا إلى كتاب الأيمان، يصير عندك مستقر. مسكين في عرف الشرع هو الشخص الذي مستحق في الزكاة هناك، الذي قلنا إنه لا يجد تمام الكفاية. الله يقول لما السفينة فكانت لمساكين، يعني عندهم سفينة لكن ما تكفيهم. لكن نحن ندرس الفقه الآن مجزأ، فلذلك المسكين ما مر معنا سابقا، فنحتاج أن نذكر أنه من أهل الزكاة. طيب، ما تذكره ولا تذكر أنهم مسلمين إذا كنت سبق معك الكلام، مستحضر الكلام في أبواب الزكاة، إذا كنت مستحضر الكلام اللي عن أبواب الزكاة. إطعام عشرة مساكين مسلمين من أهل الزكاة، مسلمين من أهل الزكاة. أنت إذا مقتنع أن المسكين هو من سبق في باب الزكاة انتهينا. يعني أعطيكم مثال الآن: زكاة الفطر تبذل لمن؟ زكاة الفطر لمن؟ الأصناف الثمانية؟ الفقراء ولا لأهل الزكاة؟ ممكن أن نقول صدقة الفطر تبذل لأهل الزكاة من المساكين. أهل الزكاة ثمانية أصناف، ما نعطيها إلا للمساكين طبعا، والفقراء باب أولى. هذا مذهب الإمام أحمد. مذهب الإمام أحمد أن صدقة الفطر خاصة بالفقير والمسكين من أهل الزكاة، ما تبذل لغيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي فرض صدقة الفطر للمساكين، فبين أنه غير المسكين ليس من أهل الزكاة. فإذا قلنا هم مساكين، نقصد بهم من؟ المساكين اللي في باب الزكاة. تعرف كلمة مسكين لها مدلول شرعي ومدلول في اللغة. المدلول في اللغة مأخوذ من المسكنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. المسكنة اللي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام، إن صح الحديث فيه ضعف، إن صح الحديث، هل المسكنة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يجد تمام كفايته، هل هي هذه؟ ليست هذه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يسأله الغنى. إذن المسكنة لها مدلول في اللغة ومدلول في الشرع. مدلول الفقهاء إذا قالوا مسكين يقصدون اللي في باب الزكاة. ممكن إذا كنت مستحضر المعنى الشرعي، يعني مثلا تقول: أنا مدامي أذكر أنهم عشرة مساكين، المسكين في الشرع لا يعطى إذا كان ممن تجب نفقته، لا يعطى إذا كان غير مسلم، لا يعطى إذا كان رقيق، وإذا كان من آل البيت. ليس فقط هذا، كل الشروط. فإذا أنت إذا استحضرت مسكين ستلغي كل الشروط إذا استحضرت معنى كلمة مسكين الواردة في كتاب الزكاة. لكن لا تستحضر معنى مسكين وأن تفهم المعنى اللغوي دون المعنى الشرعي. تعرفون هذا إشكال عند بعض طلبة العلم، يعني كيف تفسر اللفظ؟ هل تحمله على المعنى الشرعي أو على معنى اللغة؟ طبعا هذا ليس في النصوص الشرعية، النصوص الشرعية واضح التعامل معها، أنك ستحملها على المعنى الشرعي في الأصل ولن تحملها على غيره إلا إذا وجد صارف. لكن في كلام أهل العلم يحتاج أحيانا طالب العلم إلى أن يعرف أن المراد بهذا اللفظ هو المصطلح الشرعي. الآن المؤلف يقول: إطعام عشرة مساكين. كيف يطعم العشرة مساكين؟ كم يبذل لهم؟ عند شيخ الإسلام بن تيمية يقول: إن الله تعالى بين لنا كفارة اليتيم، كفارة اليمين، فجعلها إطعام عشرة مساكين. فنقول إن ما كان يكفي في العرف لعشرة مساكين يكفي لإطعامهم. يعني أنت في العادة إذا كان عندك عشرة ضيوف، ما الذي يكفي لإطعامهم؟ مقدار كذا من الطعام، صحيح؟ هذا المقدار إذا قدمته للفقراء العشرة للمساكين العشرة يكفيهم. فالمرجع فيه للعرف. تعرفون قاعدة الشيخ الإسلام تيمي أن كل ما جاء في الشرع ولم يحدد فتحديده بالعرف. هذا رأي شيخ الإسلام. وفي مذهب الإمام أحمد وهو مذهب صاحب المتن أن طعام عشرة مساكين هو مد، المد اللي هو نصف المد، مد من البر. تعرفون الصاع فيه كم مد؟ 4 أمداد. مد من البر يعني ربع صاع أو نصف صاع من غير البر. البر نعرفه، السمراء. هذه الحنطة السمراء إذا أخرجت منها زكاة، إذا أخرجت منها كفارة اليمين ستخرج لكل مسكين مد من البر. إذن المجموع كم مد؟ 10 أمداد. يعني كم صاع؟ 2.5 صاع، والصاع 3 كيلو، يعني كم يكون؟ 3 كيلو، عندنا 3 و3.5 صاع، صارت 7.5 كيلو. طبعا هذا على التقدير هذا، وإلا قدر الصاع بأقل، قدر الصاع بكيلوين و45 جرام، وقدر بكيلوين ونصف. هذا الآن الواجب في البر. طيب وإذا الإنسان أراد أن يخرج من كفارة اليمين من الرز، لأن الرز هو معاش الناس الآن العيش، كم يخرج من الرز؟ نصف صاع عن كل مسكين، يعني كم صاع المجموع؟ 5 أصع. الخمسة هذه كم تساوي كم كيلو؟ إذا فرضنا أن الصاع 3 كيلو، 15 كيلو. هذا الواجب في مذهب الإمام أحمد. طيب إذا صار الواجب عندهم أصع معينة أو أمداد معينة من البر أو من غير البر، هل نعطيها للمسكين والفقير، نعطيها له، ولا نطبخها له يأكلها؟ مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ أن تطبخها له وتقدمها ليأكله، بل الواجب ماذا؟ أن تملك تملك. ويقولون إن قول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين يعني بذل طعام 10 مساكين، لابد من تمليك المساكين لهذا الطعام. واستدلوا أيضا بحديث كعب بن عجرة. كعب بن عجرة حديثه في فدية الأذى، حمل للنبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، المحرم ما يحلق شعره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى أن الأذى قد بلغ بك إلى ما أرى، ثم أمره بالكفارة بعد حلق شعره. ما هي؟ قال احلق رأسك وأطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام، أو انسك شاتم. الآن قال له أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع، قلنا احنا من غير البر نصف صاع. اذا صار يعطي كل مسكين نصف صاع كم المجموع؟ 3 أصع. طيب 3 أصع من بر ولا من غير البر؟ ها، من غير البر. طبعا قاعده عند الحنابله يقولون البر يجزئ منه نصف ما يجزئ من غيره. طيب ليش؟ ايش فيها؟ ايش ميزه البر؟ قل البر لم يكن معروف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءهم بعد ذلك، فلما جاء عدله الصحابة يعني من قيمته وتأثيره الغذائي أنه يجزئ من ضعف ما يجزئ منه غيره، فلذلك على النصف من كل الأحكام. على كل، ذهب المالكية والحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان يجزئه إذا أراد أن يكفر عن يمينه أن يملك المسكين أو أن يطعم المسكين، يعني يجزئ أنه يقدم الطعام للمسكين يأكله، ويجزئ أن يتصدق فيملك المسكين. يعني ممكن أنا أعطي المسكين 15 كيلو رز، 15 كيلو من العيش، هذه كم؟ هذه كفاية وزيادة، صحيح؟ يعني لكل مسكين نصف صاع، وإذا كان لكل مسكين نصف صاع صارت هذه مجزئة وزيادة، أعطيها للمساكين، أو أن أطبخ طعاما فيأكل منه. الطعام إذا طبخت لهم طعام لابد أن يكون الطعام مما أطعم أهلي، من أوسط ما تطعمون أهليكم. وش أوسط ما نطعم أهلنا؟ الطعام المعتاد في العادة. الناس مثلا إذا كان طعامهم العيش واللحم فهذا هو الطعام المعتاد. طيب وإذا كان طعامهم مثلا الخبز والفول فهذا هو الطعام المعتاد، وهكذا. سيأتينا هذا. الآن ورد عن أبي موسى أنه وجبت عليه كفارة يمين فعجن وأطعم 10 مساكين. عجن يعني ما ملكهم، طبخ طبخ، عجن العجين وقدم لهم الطعام فأكلوا. إذن أولا نص الآية تقول إطعام 10 مساكين، والذي يفهمه العربي من قولها إطعام 10 مساكين أنه قدم الطعام لهم ليأكلوا، وفعل أبي موسى يؤكد هذا. فنقول الأصل في الإنسان عندما يحنث في يمينه أن يكفر بتقديم الطعام للعشرة مساكين ليأكلوا، وله أن يملكهم الطعام، له أن يملكهم الطعام قياسا على فدية الأذى. أما أن نقول أن الأصل هو أن يخرج الإنسان الطعام تمليكا لهم ولا يجزئه أن يطعمهم مع أن نص الآية إطعام 10 مساكين فهذا بعيد. الآن الآية تقول فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذا كانوا 10 مساكين هل ممكن أن أطعم شخص واحد كل يوم أعطيه، كل يوم آتي به وأغديه ثم اليوم الثاني أغديه والثالث والرابع حتى أتم 10 أيام، أو لابد من 10؟ يقول الفقهاء لابد من 10. ممكن الآن تجد لك مسكين تطعمه، واليوم الثاني تجد مسكينين، وبعد الثلاثة، المهم لابد يكون المجموع 10. أما أنت تخص واحد فتعطيه 15 كيلو تقول هذا لك لوحدك 15 كيلو، هذا لا يكفي، لابد من 10. الله تعالى قال 10 إلا عند الحنفية. الحنفية يقولون معنى فإطعام 10 مساكين ولا 60 مسكينا يقولون معنى مسكين يعني مد. لذلك هذا مثال يذكرون للتأويل البعيد في المراقي، يقول وجعلوا مسكين بمعنى مدي عليه ظاهر سمات البعد، هذا تأويل بعيد. معنى مسكين هو الشخص المحتاج الذي لا يجد قدر كفايته. لكن لو كان إنسان رب أسرة وهو وأسرته مجموعهم 10 أشخاص ممكن تعطيه، ممكن تعطيه لأنه هو وأسرته 10. لكن تخص واحد فتكرر عليه الإطعام في أيام أو تعطيها له دفعة واحدة فهذا لا يكفي. هذا سؤالك أليس كذلك؟ يقول المؤلف أو كسوتهم، يعني كسوة 10 مساكين. المساكين عرفنا شروطهم، وكسوتهم يعني أن يعطون كسوة وهو اللباس. فما مقدار الكسوة الواجبة؟ في مذهب الإمام أحمد أن مقدار الكسوة الواجبة هي ما يكفي لأداء الصلاة. فالرجل ما الذي يكفيه لأداء الصلاة؟ يكفيه ثوب ولباس داخلي فقط، هذا يكفي. إذن لباس الرأس ما يحتاجه لأنه يستطيع أن يصلي من غير لباس الرأس. لكن ما تعطيه لباس داخلي، مثلا تعطيه وزرة أو تعطيه سراويل تغطي العورة فقط، لأن السراويل التي تغطي العورة ما تكفي في الصلاة، لابد الإنسان يغطي عاتقيه، أحد عاتقيه، أليس كذلك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فلابد من شيء يغطي العاتق. فإذا أعطيته ما يغطي العورة وما يغطي العاتق يكفي هذا، لأنه يكفي في الصلاة. هذا مذهب الإمام أحمد. يعني مثلا إذا أعطيت الإنسان سراويل أو إزار فقط ما يكفيه، لو تعطيه شماغ ولا بشت حتى لو البشت قيمته 100 دينار لن يكفيه، حتى تعطيه ما يكفيه لأداء الصلاة. والصواب اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وهو أن المراد بكسوة المساكين هو ماذا؟ الكسوة العرفية، الكسوة العرفية، لأن الشرع أمر بالكسوة ولم يحدد مقدارها، والشيء إذا جاء في الشرع ولم يحدد له مقدار فالمعول فيه على العرف. لذلك الآن تعرفون يعني في بعض الجهات بعض أهل الكرم أو بعض الأمراء أو بعض الشيوخ إذا أراد أن يعطي عطية لبعض الناس ممن يعني يحسب عليه يقول أعطيه كسوة. هل يعطيه ثوب؟ ما يعطيه ثوب. إيش يعطيه؟ يكسيه بشت. طيب هل هي كسوة تكفي في الصلاة؟ ما تكفي، هي كسوة تجميلية فقط. الإنسان يعيش حياته ويصلي ويؤدي عباداته من غير البشت، هذا لباس زائد عن الحاجة. إذن هو أمر عرفي، فما اعتبره الناس عرفا أنه كسوة فيمكن أن يكسى. لذلك العرف عندنا الآن أن الإنسان وش يلبس؟ يلبس الثوب، القميص، القميص الكامل، هذا هو اللباس. فإذا أعطيته أقل منه ما أجزأ. بناء على هذا أيهم أرخص الآن، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم؟ الإطعام، ويليه الكسوة. المرتبة الثالثة تحرير رقبة مؤمنة. الآية تقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هل قال الله تعالى مؤمنة؟ ما قال مؤمنة. من أين جئنا باشتراط أن هذه الرقبة مؤمنة؟ قلنا إن الله تعالى بيّن كفارة القتل الخطأ، فقال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد الرقبة بالإيمان وأطلق الرقبة هنا، قال فتحرير رقبة. فنحمل المطلق على المقيد. لماذا نحمل المطلق على المقيد؟ لأنهما قد اتحدا في الحكم. ما الحكم الواجب في الرقبة في القتل؟ التحرير. وما الحكم الواجب في الرقبة في كفارة اليمين؟ نعم، العتق. فاتحدا في الحكم، عتق في كفارة القتل وعتق في كفارة اليمين. فلما اتحدا في الحكم حملنا المطلق على المقيد، فنقول في كل كفارة يؤمر فيها بالعتق لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. إذا صارت مؤمنة، طيب وش نقول في كفارة الظهار؟ الله يقول فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ما قال إنها مؤمنة أو غير مؤمنة. هل لا بد أن تكون مؤمنة في الظهار؟ لا بد تكون مؤمنة. نفس القاعدة، نحمل المطلق على المقيد. هي رقبة أمر بعتقها لتكفير الذنب، وفي القتل أمر بعتق رقبة لتكفير الذنب، فالحكم واحد، ولذا نحمل المطلق على المقيد. وهكذا نقول في كل كفارة عتق وجبت تكفيرا لذنب فإنه لا بد أن تكون مؤمنة. نعم، هذا هو رأي الإمام أحمد. وهذه الرقبة يدل على أنها لا بد أن تكون مؤمنة حديث معاوية بن الحكم المشهور، وفيها أنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال إن علي رقبة. لاحظ، علي رقبة، رقبة إيش؟ رقبة وبس. وإن معي جارية. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. فقال له أعتقها فإنها مؤمنة. إذن لما كان يجب عليه رقبة قبل ما يعتقها لا تأكد من ماذا؟ من كونها مؤمنة. وهذا يدلنا على أنه لا تعتق من الرقاب إلا الرقبة المؤمنة. واضح أظن هذا، يعني تأكد حمل المطلق على المقيد السابق بحديث معاوية بن الحكم. لأن الرقبة لو كانت نذر أو كانت رقبة تبرر وإحسان جاز أن تكون مسلمة أو كافرة. الله تعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وإيش؟ ويتيما وأسيرا. الأسير الشو مسلم ولا كافر؟ كافر، لكن يطعمونه الطعام ولهم فيه أجر، في كل كبد رطبة أجر. لكن كفارات الواجبة مختصة بأهل الإيمان، بالرقبة المؤمنة يعني المسلمة. طيب الآن قلنا أرخصها إطعام 10 مساكين، يليه الكسوة، ثم تحرير الرقبة. والآن لا توجد الرقاب، لا توجد الرقاب، اللي يوجد في بعض البلاد رقاب غير نظامية، وإذا لم تكن نظامية فلا عبرة بها. الشيء قاعدة يا إخوان، الشيء غير النظامي الذي يأتي بطريق التلصص والخصوصية والسرية لا خير فيه، هذا مظنة الكذب والإخفاء الحقائق. إما أن يكون الشيء بشكل واضح ظاهر، وإلا فلا يلجأ إليه المسلم، لأن لا بد أن يبرئ ذمته بيقين، لا بد براءة الذمة، وبراءة الذمة لا تحصل بمثل هذه الأشياء التي لا يتيقن منها الإنسان. لكن لا بد الرقبة المؤمنة التي تعتق أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل. كيف سليمة من العيوب الضارة بالعمل؟ يعني ما يروح رقيق يروح يعتق وهو مقطع الأيدي أو كسيح لا يستطيع المشي، لأنك إذا اعتقت ضريته. هو في السابق ما اللي ينفق عليه؟ سيده. طيب وإذا اعتقته الآن؟ سيده ما تلزمه النفقة، فإنما تعتق من يستطيع أن يتحمل عبء نفسه، يعني السليم من العيوب يستطيع أن يعمل ويكد على نفسه. ما يجزئ لأنه نقص فيه، مثل ما أنك الآن ما تروح تخرج من كسوة المسكين، ما تروح تخرج ثوب ممزق تالف، كذلك ما تروح تعتق رقيق غير قادر على العمل. يقول فإن لم يجد، ما وجد ماذا؟ الثلاثة كلها. لاحظ قال لم يجد، يعني لا يلجأ الإنسان إلى هذه الخطوة إلا إذا كان عاجز عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يعني إنسان فقير مثلا ما يستطيع أنه لا يطعم ولا يكسي ولا يستطيع أن يعتق رقبة، هنا ينتقل إلى هذه الخطوة. يقول فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة وجوبا. وش الوجوبا؟ تتابع. إن لم يكن عذر، عذر في إيش؟ في التتابع. العذر مثل ماذا؟ إنسان بدأ، امرأة بدأت في الصيام لما صامت اليوم الأول وأتمت، في اليوم الثاني جاءها عذرها الشرعي، هذا العذر يمنعها من الصيام، فتنتظر حتى تنتهي من عذرها ثم تعود فتصوم. طيب إنسان صام أول يوم ثم مرض فما استطاع الصيام، إذا أفطر من صيامه، إذا شفي من مرضه استطاع الصيام بدون مشقة، عاد فأكمل الصيام. إنسان صام أول يوم ثم سافر لأمر طارئ، له أن يفطر، فإذا انتهى سفره عاد فأكمل صيامه. وجوب التتابع هذه مسألة خلافية، هل التتابع واجب أو ليس بواجب؟ هذه مسألة خلافية. مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أن التتابع واجب، استدلوا بقراءة شاذة هي قراءة ابن مسعود وقراءة أبي بن كعب، فإنهما قرأ فصيام 3 أيام متتابعة، قرأوا متتابعة، هذه قراءة شاذة. وقد اختلف أهل العلم هل القراءة الشاذة حجة أو ليست بحجة، فمذهب الحنابلة والحنفية أن القراءة الشاذة حجة، واستدلوا بأن الراوي يعني ابن مسعود وأبي بن كعب سمعوا هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن تكون قرآنا أو حديثا. طيب هي ثبت الآن أنها ليست بقرآن لأنها تخالف رسم المصحف، فنقول إذا لم تكن قرآنا فهي حديث، لأنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون القراءة الشاذة ما هي؟ القراءة الشاذة هي ما خالف رسم المصحف، ما خالف رسم المصحف. طبعا هم علماء الأداء وأنتم أدرى يجعلون للقراءة الصحيحة 3 شروط، فكل ما وافق وجه نحوي وكان الرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في 10 أو 7، أنتم أدرى. هذه الآن الشروط لو فرضنا أنها لم تكتمل في أي قراءة فهي قراءة شاذة، مع ذلك الحنابلة يقولون هذه القراءة الشاذة هي حجة، بغض النظر عن جواز قراءتها، يعني بغض النظر عن اعتبارها قرآنا، لكن الراوي جازم بأنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم تكن قرآنا فهي حديث، وهذا دليل قوي، بخلاف من لا يقول بحجية القراءة الشاذة، فإنه يقول إذا لم يثبت كونها قرآنا وقد نسبت إلى القرآنية فلا يسوغ أن تنسب إلى السنة. أمر آخر، لو لم نأخذ أيضا بالقراءة الشاذة فعندنا قاعدة الحمل، حمل المطلق على المقيد، هنا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، بعدها فمن لم يستطع فإطعامه، لا هم لم يستطع، فمن لم يجد فتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فصيام 3 أيام. هنا اللفظ مطلق عن القيد بالتتابع أو عدم التتابع، وفي كفارة القتل والظهار فصيام 2 شهرين متتابعين. الواجب في الصيام ماذا؟ التتابع، وهو صيام كفارة، وهنا صيام كفارة وأطلق عن شرط التتابع، فنحمل المطلق على المقيد ونقول إنها متتابعة. الآن إذا ما وجد الإنسان أحد الأمور الثلاثة فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام متتابعة. متتابعة في مذهب الإمام مالك والشافعي أنها لا تلزم أن تكون متتابعة، يصوم 3 أيام لو متفرقة. ما هي بكفارة، ما أعرف أنها كفارة. حج كفارة هي؟ إيه؟ طيب كفارة إيش هي؟ وش الذنب اللي سواه؟ لا لا، هذا الآن التمتع والقران، هل دمه دم تكفير، يعني مثل دم الأذى، فدية الأذى، الآن فدية الأذى إذا إنسان ارتكب محظور وذبح ذبيحة يأكل منها ولا يعطيها فقراء الحرم؟ فقراء الحرم أو الفقراء الموضع اللي وقع فيه الأذى، إزالة الأذى. لكن الهدي، هدي التمتع والقران، يأكل منه ولا لا؟ هل في بينهم مقارنة؟ الآن إذا ما وجد، يقول إذا لم يجد يصوم 3 أيام، متى ننظر في حاله هل هو واجد أو ليس بواجد؟ يعني الآن إنسان حلف وبعد شهر حنث في يمينه، متى نقول أنت واجد ولا غير واجد؟ تعرف يعني بعض الناس ربما يحنث في يمينه ويبقى 2-3-4-10 سنوات ثم يكفر عن يمينه، أليس كذلك؟ ما يكفر مباشرة. متى نقول أنه واجد أو غير واجد؟ في وقت الحنث ولا إذا جاء يكفر؟ يعني يمكن يجي يقولك والله أنا كنت فقير قبل 10 سنوات وكنت ما أقدر إلا أني أصوم لكن ما كفرت، والآن أنا لله الحمد غني. هل نقول له انظر إلى حالك وقت ما حنثت ولا انظر إلى حالك الآن؟ كذلك العكس، يمكن يقولك والله أنا كنت غني، كنت أستطيع أني أطعم 10 مساكين بسهولة، لكن الآن فقير وعاجز ما أستطيع إلا الصيام أصوم. يعني متى ننظر إلى كلمة لم يجد؟ وقت الحنث ولا وقت اليمين ولا وقت التكفير؟ وقت التكفير، وقت ما يريد أن يكفر. يقول الفقهاء أن وقت وجوبها هو الحنث، إذا حنث في يمينه صارت هو وقت الوجوب اللي ننظر فيها هل هو واجد أو ليس بواجد. طيب بناء عليه، لو إنسان حلف ألا يدخل بيت فلان وهو غني ودخل هذا البيت، بعد 10 سنوات صار فقير وجاء يبرر ذمته، تعرفون الإنسان قد لا يعود إلى الله أحيانا إلا بالفقر، تعرفون الحديث وإن كان فيه ضعف إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فلو أغنيته أفسدته. طيب الآن افتقر بعد 10 سنوات وجاء يستفتي، ما الواجب عليه؟ حال غنى، نقول واجب عليك طعام 10 مساكين. طيب يقول أنا بصوم، نقول له ما يجزيك الصيام. الله يقول فإن لم يجد أنت واجد. طيب الآن أنا غير واجد، نعم أنت الآن غير واجد لكن كنت واجدا. مثل ماذا؟ في باب الزكاة، متى تلزم الزكاة؟ متى تجب؟ لا في زكاة الزروع، الله يقول وآتوا حقه يوم حصاد، يوم الحصاد تجب. طيب يوم الحصاد تعرفون أن المزارعين يحصدون الزرع، بعد ما يحصدوه يجمعوه وينقوه ثم يحطوه في مكان مهيئ في البيدر أو في مكان في الصوامع أو في الأماكن اللي يحفظ فيه الطعام قبل ما يقوموا ببيعه. خلال المدة هذه من الحصاد إلى الانتهاء منه يمكن يسرق، يمكن ينحرق، يمكن يجي أي مشكلة. الوجوب هنا مع أنه واجب، الوجوب غير مستقر، ما لزم في الذمة. متى يلزم في الذمة؟ بوضعه في البيدر. طيب خلاص انتهينا منه، جمعنا، خاصة مثل الحبوب انتهينا من دياستها وإصلاح وضعها حتى وضعناها في البيدر جاهزة الآن، الواجب عليه يخرج كم؟ العشر مثلا. لو فرضنا أنه شب حريق فاحترق الطعام اللي جمعه في البيدر، هل يجب عليه يخرج العشر؟ نعم يجب عليه يخرج العشر. طيب ما في شيء، هو الآن إذا ترتب في ذمته ما عاد له حق أن لا يرتفع عن ذمته، واضح؟ وفي المقابل، الآن لو هل يجوز الإنسان أنه يضحي بشاة مكسورة الرجل؟ ما ترسل، ولا العرجاء البين عرجها، المكسورة ما ترسل. طيب لو إنسان اشترى ضحية، اشترى شاة، اشترى رأس من الغنم، وهذا الرأس من الضأن بعدما اشتراه وهو ناويه أنه أضحية، ليلة العيد كسرت رجله ولا فقئت عينه، ترزي ولا لا؟ ترزي، لأن أصابها التلف متى؟ بعد التعيين. إذن لاحظت أن هناك، أنا أريد من هذا أن نصل إلى أن هناك وقت يسمى وقت الوجوب، هذا اللي ننظر فيه إلى الإنسان، حال الإنسان نظرها في هذا الوقت. وقت وجوب الكفارة هو الحنث، فإذا كان موسرا ثم افتقر نقول واجب عليك طعام 10 مساكين أو كسوتهم وتحرير رقبة. طيب يقول أنا غير قادر، قل أنت غير قادر مثل إيش؟ مثل لو أنت أكلت أموال ناس ثم صرت فقيرا، أليس الواجب عليك أن تعيد لهم الأموال؟ طيب هل تقول والله أنا فقير؟ أنت فقير الآن صحيح، هذا عذر، لكنها واجبة في ذمتك، متى ما اغتنيت في المستقبل أديها. ولا يجزئك أن تؤدي غيرها، لماذا؟ لأنك واجد، لا يقال أنك غير واجد. طيب إذا نظرنا إلى العكس، لو إنسان كان فقير وجبت عليه إيش؟ صيام 3 أيام، ما يستطيع هو أصلاً أنه يكفر بالمال، حنث وهو فقير، فالواجب عليه صيام 3 أيام، ثم بعد سنين اغتنى وجاء يكفر، يكفر بماذا؟ صيام فقط، ولا يجزئه أن يجزئه أن يطعم 10 مساكين؟ إيش الفرق؟ طيب ما الفرق؟ لا لا لا، في شيء. الله تعالى يقول، الله تعالى يقول إن لم يجد صيام 3 أيام، نعم، وهو واجد الآن، نعم. أرفع صوتي؟ أنا أظن الصوت مرتفع لأن أسمع صداه يتردد أزعجني، ولا واضح؟ لأن ترى الصدى يتردد فيصير يمكن غير واضح. الآن الإنسان كان فقير وحلف وحنث لا يستطيع يطعم 10 مساكين ولا يكسوهم ولا يستطيع تحرير رقبة، الواجب عليه ماذا؟ أن يصوم 3 أيام. طيب تأخر، ما كفر يمينه، بعد 2-3 سنين اغتنى، الواجب عليه في السابق قلنا أنه صيام 3 أيام، الآن ما الواجب عليه؟ لك أن تصوم ولك أن تنتقل إلى ما هو أولى من الصيام، وهو طعام 10 مساكين أو كسوتهم، لأن تلك مرتبة أعلى، فأنت من حقك تصوم لأن هذا الواجب عليك. طيب إذا قال لا، أنا أبغى اللي أفضل منه، الآن ما الأفضل، الصيام ولا طعام 10 مساكين؟ لأن الله تعالى ابتدأ به فهو الأفضل، فلك أن تعدل عنه إلى ما هو أفضل منه، إلى ما هو أفضل منه. طيب مثال آخر، أنا لأني ذكرت هذه المسألة والأخ ذكر الهدي، من لم يجد الهدي صيام كم؟ 13 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. طيب لو اغتنى بعدين، نعم، لا قبل ما يصوم، قبل ما يصوم 3 اللي في الحج، 3 أيام متى يصومها؟ أما يصوم أيام التشريق أو يصومها قبل يوم 7، وعند الحنابل يقول صومها يجعل آخرها يوم عرفة، 7، 8، 9 يصوم. في الحرم، إيه؟ هو الآن في الحرم، هو أيام التشريق قاعد يصوم، لا ما رجع، هو الآن قبل ما يصوم، هو ما يزال في أيام التشريق أو قبل أيام التشريق، لأن تعرف الحنابل يقولون آخرها يوم عرفة، إذا صام قبل عرفة، له أن يصوم قبل وله أن يصوم أيام التشريق بعد يوم العيد. الآن أيسر، فما الواجب عليه؟ يعني له أن ينتقل إلى ما هو أعلى، ما هو أفضل، يعود إليه. وكذلك نقول في كفارة اليمين له أن يرجع إلى الأولى، لكن في المقابل لو افتقر يبقى عليه، لا، لو افتقر كحلف وحنف وهو غني ثم افتقر، هل يكفي أن يصوم عليه الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة؟ نعم، هو سيجزئه، لكن ليس هذا المطلوب منه. يعني أعطيك مثال، الآن إنسان فقير، هل يجب عليه أن يحج؟ ما يجب عليه الحج، لو اقترض فحج، أو قبل صدقة من أحد فحج، أو جاء أحد تبرع له وحج، يجزئ عن حج الواجب؟ يجزئ، لكن ليس هذا المطلوب منه. طيب إنسان الآن، وهذه تحصل يعني كثير من الناس، يكون عنده ربما في بداية حياته شيء من التوسع في الأمور المالية، فيأكل أموال لغيره وحقوق لغيره، ثم بعد سنوات يتوب، ربما يتوب بعدما يكون قد تغير حاله من الغنى إلى الفقر. هذا الفقير الآن ما الواجب عليه؟ الواجب عليه يعيد الأموال إلى أهلها. طيب إذا قال أنا ما عندي قدرة، الله تعالى بيّن لنا حكم المعسر، وإن كان ذو عسرة فنظر على ميسرة، أنت ما يلزمك إلا بعد ما تغتني، لكنها في ذمتك حتى تموت وهي دين في ذمتك، لكنك ما تطالب بها الآن، لماذا؟ لأنك معسر، والمعسر ما يطالب بأداء شيء. نعم،
حلف اليمين وقادر
لا، الآن الواجبات الشرعية منها واجبات وقتها موسع، منها واجبات وقتها مضيق. ما كان وقته موسع للإنسان أن يؤخره. إنسان مثلا عليه كفارة يمين، له أن يكفر اليوم وله أن يكفر غدا وبعد غد، لكن لا شك أن المسارعة أولى، لأنها أسرع لبراءة الذمة وأبعد عن النسيان. لذلك الله تعالى أمر بالمسارعة، سارعوا وسابقوا، لكنه لا يأثم الإنسان بتأخيره. لو إنسان قال أنا بكفر كفارة يمين أو كفارة ظهار السنة القادمة، أنا الآن مرتبط بعمل ولا بدراسة ولا كذا، ولا الآن في وقت الصيف أنتظر إلى أن يأتي وقت الشتاء، أو أنا في وقت الشتاء والبرد فأنتظر إلى وقت الصيف، لا إشكال عليه. لا، إذا كان في عذر تتابع صار تتابع حكمي. لا، نفس الشيء في كفارة الظهر، كفارة القتل، إذا في عذر يفطر الإنسان ويكمل صيام. إنسان مثلا عليه كفارة شهرين، صام شهر ثم جاءه مرض ولا سفر، إذا رجع من سفره وانتهى مرضه يكمل. نعم. يقول: ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم. لا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم، لماذا؟ لأنه غير واجد. طيب، لو أذن له سيده، لو سيده قال شوف لا تصوم، أنت تشتغل عندي وصيامك يضرني، فخذ هذا المبلغ قيمة إطعام 10 مساكين وتصدق به ولا تصوم، هل يجزئ؟ في مذهب الإمام أحمد لا يجزئ، فلا، يقولون لا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم ولو أذن له سيده، حتى لو أعطاه سيده. لكن في رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد أنه إن أذن له سيده أجزأ، وهي أوجه، وغير أنه وجد. الآن ما قلنا مثلا الإنسان الفقير اللي ما يلزمه الحج، ما يستطيع السبيل، وأعطاه إنسان مبلغ وحج به، ما يجزئ هذا الحج؟ كذلك هذا هو غير مستطيع غير واجد، وأعطاه أحد هذا الكفارة فأجزأت عنه. يقول: وعكسه الكافر. الكافر يكفر بالصيام ولا ما يسوغ أن يكفر بالصيام؟ لأن الصيام غير مقبول، صيام الكافر يطعم 10 مساكين. الكافر مخاطب بفروع الشريعة. نعم، كل شيء واجب على المسلم. يعني هل يكون الكفر بالله سبب لتخفيف عليه من الأحكام الشرعية؟ نقول لي أن كافر ما يلزم شيء، يفعل ما يريد، غير صحيح. إذا صار المسلم المحبوب عند الله تعالى، اللي الله يقول إنه اللي الله يحبه ويدخله جنته، نقول إذا حنثت في يمينك كفر الكافر، نقول احنث في يمينك لا تكفر، يسوغ هذا؟ لذلك الله تعالى أخبر عن المشركين أنهم يقولون يوم القيامة، قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فالكافر يعاقب بكل شيء فعله في الدنيا. طيب لو أراد أن يكفر في الدنيا يكفر، لكن بغير الصيام، لأن الصيام ما يسوغ منه، لو صام ما قبل صيامه. لأن الحلف بغير الله ما تنعقد اليمين، اليمين غير منعقدة. الأشياء المالية تقبل من الكافر حال كفره، لأن أشياء مالية، لكن غير مالية ما تقبل منه. يعني الآن الكافر لو صلى في الدنيا وصام سيعاقب على ترك الصلاة والصيام في الآخرة، لأنها ما تقبل منه، لكن الأشياء المالية تكفي. يقول المؤلف: وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء في إيش؟ في الفضل والإجزاء. في الفضل والإجزاء في أمرين. في الإجزاء يعني ما نقول إنها ما تجزئ عنه إذا كانت قبل الحنث، وأيضا في الفضل لا أحد يقول إن هل أفضل لي أن أقدم الكفارة أو أؤخرها. ما معنى أنه يخرج الكفارة قبل الحنث؟ يعني إنسان حلف قال: والله ما أدخل بيت فلان. طيب، عرف أن هذا فيه قطيعة رحم وفيه إساءة مثلا إلى جار، فيريد أن يدخل بيت فلان، هل يبدأ يكفر أو يؤخر التكفير حتى يحنث فعلا ويدخل بيته؟ يقولون سواء، إن شاء الإنسان بدأ بالكفارة ثم دخل البيت، وإن شاء يدخل البيت والكفارة يؤجلها، لا فرق. تعرفون أن من الفقهاء اللي هم الحنفية يقولون ما يصلح الإنسان يكفر حتى يحنث فعلا. أما جمهور أهل العلم الحنابلة والمالكية والشافعية فما عندهم مشكلة، يقول افعل إن شئت تقدم الكفارة أو تؤخرها، ما دمت قد عزمت على الحنث فعليك الكفارة. ويستدلون بأن الله تعالى سمى الكفارة إيش؟ سماها تحلة، قد فرض الله لكم تحلة، يعني كأن هذا القسم معقود، فانحلت اليمين بالكفارة، فإذا انحل اليمين وذهب معناها ساغ لك أن تفعل ما كنت قد حلفت على عدم فعله. وأيضا الله تعالى يقول ذلك كفارة أيمانكم إذا إيش حنثتم ولا حلفتم؟ حلفتم. فصارت الكفارة بعد الحلف ولا بعد الحنث؟ بعد الحلف. بعد الحلف. فالحلف هو السبب الذي أوجب الكفارة، لكن شرط وجوبها هو الحنث. وللإنسان أن يقدم الشيء بعد سببه وقبل شرطه. واضح كيف يقدم الشيء بعد سببه وقبل شرطه؟ الآن وش سبب وجوب، ما سبب وجوب الزكاة؟ ملك النصاب. وشرط ذلك مضي الحول، أليس كذلك؟ طيب لو إنسان أخرج الزكاة قبل ما يمر الحول، جاءه أزمة لبعض إخوان المسلمين وأراد أن يخرج الزكاة تقديما، يسوغ؟ نعم يسوغ، لأنه أداها متى؟ بعد وجود سببها، لكن الشرط ما تحقق. فكذلك هنا وجد السبب وهو اليمين، لكن لم يحصل الشرط وهو الحنث. طيب لو إنسان أراد أن يخرج الزكاة يقول أنا الآن سأزكي، أنا ما عندي نصاب، لكن إن شاء الله أنا متوقع أنها أموالي في البورصة ولا في سوق المال ستكسب وسيكون عندي رصيد، فأقدم من الآن الزكاة ما دام إخواننا المسلمين محتاجين، هل يسوغ؟ لأن ما وجد السبب. مثل ما لو أراد الإنسان يكفر عن يمينه قبل الحلف. يقدم بعد وجود، بعد حصول السبب وقبل تحقق الشرط. نعم. اي نعم، يرجع ويطعم عشرة مساكين.
الصيام ما
اي نعم، لان وقت الوجوب هو الحنث. وقد جاء في حديث ابي موسى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير، فبدا بالتكفير قبل الحنث. يقول المؤلف ومن حنث ولو في الف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفاره واحده. الآن حكم، ما حكم تكرار اليمين؟ تكرار اليمين لا يخلو من أحد حالات. الحالة الأولى أن يكرر الإنسان اليمين على شيء واحد، يقول والله لا أدخل بيت فلان، والله لا أدخل بيت فلان، والله لا أدخل بيت فلان، ولو كررها ألف مرة، هذا على شيء واحد، فهنا لا يجب فيه إلا كفارة واحدة، لأنه حلف على شيء واحد، حلف على شيء واحد. وذلك لقول عمر رضي الله تعالى عنه إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة، إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى سنده صحيح. طيب الحالة الثانية أن يحلف مرارا على أشياء، يقول والله لا أدخل بيت فلان ولا آكل من هذا الخبز ولا ألبس هذا الثوب، صارت ثلاثة وربما أكثر، ولا أجلس مع فلان ولا أركب سيارة فلان، صارت خمسة. الآن هذه خمسة أيمان، طيب إذا حنث فيها كم يلزمه من كفارة؟ نعم. الآن لو كان كفر عن الأولى، لو قال والله ما أدخل بيت فلان ودخله ثم كفر عن يمينه ثم بعدين ذهب وأكل من طعام فلان اللي حلف عليه، هل يلزمه كفارة ثانية ولا تكفي الكفارة القديمة؟ تلزمه كفارة ثانية، هذا من غير إشكال. طيب لو ما كفر، لو قال هذه الأيمان الخمسة ثم أكل الطعام ودخل البيت وركب السيارة وجلس مع من حلف على لا يجلس معه وفعل كل ما حلف أن لا يفعله، كم كفارة تلزمه؟ واحدة ولا أكثر؟ الآن قال والله ما أدخل بيت فلان، والله ما أركب سيارة زميلي فلان، والله ما أصلي مع فلان، وأكثر من هذه الأيمان، تلزم كفارة واحدة ولا أكثر؟ مذهب الإمام أحمد أنه تلزمه كفارة واحدة، لكن هذا من مفردات الحنابلة. إيش معنى كلمة من مفردات الحنابلة؟ يعني التي خالف فيها الحنابلة بقية أهل العلم. ولذلك في نظم المفردات يقول بلفظة اليمين من كررها، بلفظة اليمين من كررها حتى لأفعال بذا حررها كفارة واحدة في الأشهر لحنثه كاف فلا تكرر. إذن الواجب عليه كم كفارة؟ وحده. الفقهاء الحنابلة عندهم قاعدة طبعا هم فردوا فيها عن بقية الأئمة، يقولون إذا قلت والله فهذا يمين، فإذا قلت مرة ثانية والله فهو نفس اليمين السابق حتى لو ذكرت شيئا آخر. متى يلزم كفارة أخرى؟ لو قلت بدل والله، لا لا لا، لو قلت بدل والله
رب الكعبة،
لا ولا رب الكعبة، كلها يمين بالله. إنما يختلف إذا قلت أنت علي كظهر أمي إذا دخلت البيت، هذا صارت يمين أخرى فيها كفارة الظهار، واضح؟ فعندهم هذه كلها يمين واحدة، ما يلزم كلها فيها كفارة واحدة، هم يبعي عبادات. وجمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة على أنه يلزمه لكل يمين كفارة، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام بن تيمية، وهي الأوجه، لأن كل واحدة منها سبب مستقل لإيجاب الكفارة، والحنث شرط مستقل لكل واحدة منها، فلا تتداخل الأسباب. مثل أعطيكم مثال، إنسان زنى وسرق وشرب الخمر، كم حد يكفي؟ لأن فعل ثلاثة أسباب موجبة لثلاثة حدود، وجب عليه ثلاثة حدود، تقطع يده ويجلد للسرقة ويجلد للقذف لشرب الخمر ويرجم للزنا، ولا لا إذا صار فيها قتل تتداخل، وإذا كان بكر يجلد ويغرب. إذن ثلاثة أسباب أوجبت ثلاثة حدود ولم تتداخل، لما لم تتداخل؟ لأنها أسباب مختلفة، وهنا كذلك كل يمين سبب مختلف. طيب إن حلف يمين، الحالة الآن ذكرنا أن يحلف يمين واحد على شيء واحد، وأن يحلف أيمان على أشياء، الحالة الثالثة أن يحلف يمين واحدة على أشياء، يحلف يمين واحدة على أشياء، يقول والله لا آكل ولا أشرب ولا أجلس ولا أدخل بيت فلان، في يمين واحدة. الآن ذكرنا إذا قال والله لا أفعل كذا فقط، قلنا فيها كفارة واحدة من غير إشكال، وأن يقول والله لا أفعل ويكررها عدة مرات، قلنا فيها كفارة واحدة لأن حلف على شيء واحد. وقلنا إذا كرر أيمانا بخصوص أمور مختلفة، قلنا الصواب فيها كفارات. طيب إذا حلف يمين واحدة لكن دخل فيها عدة نقاط، قال والله ما أدخل بيت سعد ولا أجلس مع حسين ولا أشرب من قهوة مبارك، شوف الآن ذكر ثلاث أشياء لكنها بيمين واحدة، هل يلزمه كفارات أو كفارة واحدة؟ نعم كفارة واحدة بلا خلاف بين الفقهاء، سواء حنث في واحدة أو أكثر. يعني لو قال والله لا أدخل بيت فلان ولا أشرب قهوة فلان ولا أركب سيارة فلان، ففعل واحدة فكفر، البقية ما يلزم فيها تكفير. لماذا؟ لأن انحلت اليمين. ألم نقل إنه يسوغ إنه يحل اليمين قبل الفعل، وهذه اليمين قد أحلها بالكفارة، واضح؟ فالكفارة الواحدة تكفي، ولا مو بواضح؟ واضح؟ الآن ألا يسوغ له أن يكفر قبل الحنث؟ هي يمين واحدة لكن ذكر فيها خمس نقاط، إذا فعل واحدة فكفر انحلت اليمين بالنسبة لهذه الواحدة بعد الحنث، وبالنسبة للأربعة قبل الحنث، واضح؟ طبعا هذا من غير خلاف. المؤلف رحمه الله تعالى الآن يقول: باب جامع الأيمان. هذا الباب إن شئتم أن نقرأه كاملا قبل أن تقام صلاة العشاء فيمكننا هذا، وهو ما يتضمن باب الأيمان إلى ما يتضمن ختام كتاب الأيمان، وهو باب يسير وسهل. المراد به كيف نفسر يمين الإنسان، الإنسان إذا تلفظ بلفظ، ما المقصود من لفظه؟ هذا هو جامع الأيمان. يقول المؤلف: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف. نية الحالف لماذا عولنا عليها؟ لأننا أصلا إنما أوجبنا عليه الكفارة لأنه قد عقد بقلبه اليمين. الله تعالى يقول: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا صار رجعنا إلى النية في أصل اليمين، يعني إذا كان لم ينوها يصير لغو يمين، صحيح؟ فإذا رجعنا إلى النية في أصل اليمين فرجوعها للنية في تفسير المراد بها أولى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أعمال بالنيات. يقول المؤلف: فمن دعي لغداء، أحد من الناس دعاه إلى غداء معين، قال تغدى معي، فحلف لا يتغدى، نفهم من نيته أي شيء؟ مطلق أنه ما يتغدى أبدا ولا عنده؟ عنده. قال لم يحنث بغداء غيره إن قصده، يعني إن كان هذا هو قصده. لكن لو قال والله ما أتغدى وقصده ما يتغدى أبدا، فإذا يحنث لو تغدى مطلقا. قال أو حلف لا يدخل دار فلان، قال والله ما أدخل بيت فلان، وقال أنا كان قصدي اليوم لكن ما تلفظت ما قلت اليوم، قلت والله ما أدخل بيت فلان وقصدي اليوم، قبل حكما، يقول المؤلف قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غير ذلك اليوم، في غيره يعني غير ذلك اليوم. وإن قال لا عدت رأيتك تدخلين دار فلان، لا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها. شوف لاحظ يقول لا عدت رأيتك، شفتك بعيني. طيب تقول والله أنا دخلت البيت من غير ما تشوفني، إذن أنا ما فعلت اللي حلفت عليه. نسأل عن نيته، فإذا قال أنا قصدي أنها تمتنع من دخول بيت فلان مطلقا سواء برؤيتي ولا بغير رؤيتي، فنقول أنك قد حنثت الآن ولو لم ترها. يقول المؤلف ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها. إذن النية تفسر اللفظ، لكن بشرط أن يكون اللفظ يحتمل هذه النية. لكن لو قال جاك يسألك قال لك أنا قلت والله لا أدخل دار فلان وقصدي أني ما أركب سيارته، هذا اللفظ ما يحتمله، واضح؟ لابد أن يحتمله اللفظ، سواء كان بتقييد المطلق أو كان بتخصيص العام أو تعميم اللفظ الخاص وتوسيع مدلوله، لا إشكال في ذلك ما دامت هذه نيته. فالمراد يفسر في اليمين بالنية التي كانت في نفس المتكلم باليمين. طبعا النية نرجع لها بشرط مهم، ألا يكون في مجلس الحكم، لا يكون ظالم. لو جاء إنسان عند القاضي وقال احلف أنك ما أخذت من فلان، وقال والله هو له مقصد معين، لو كان ادعى عليه أنه اقترض منه 1000 وطلب منه القاضي أنه يحلف على أنه ما أخذ 1000، فقال والله ما أخذت 1000 يقصد أني ما أخذتها كاش، ولا أنا أخذتها شيك، ولا ما أخذتها كاش ولا ودعت في حسابي، هذا ما يسوغ له هذا. لماذا؟ لأن اليمين في مجلس القضاء على نية القاضي، اليمين في مجلس القضاء على نية القاضي، ما على نيتك أنت، ما توري فيها. يمينك على ما يصدقك به صاحبك، اليمين على ما يصدقك به صاحبك على المعنى اللي يفهمه هو. الإنسان يمكن أن يوري كما يشاء إذا ما كان هناك يمين، لكن عند اليمين لا يسوغ له أن يوري. يقول فصل فإن لم ينوي شيئا. طيب الآن واضح إذا كان عنده نية نفسر اليمين بحسب نيته. طيب إذا قال أنا والله ما نويت شيء، تلفظت باللفظ ولا أستحضر نية، قال والله كذا، نعم نعم نعم، ونفسر يمينه بنيته. طيب إذا قال أنا حلفت ولم أنوي شيئا، نقول نرجع إلى سبب اليمين. يقول رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. لماذا نرجع إلى سبب اليمين؟ لأن سبب اليمين يدلنا على النية. الآن إنسان يتهاوش مع أحد، يتضارب معه ويقول له أخرج من بيتي، فيقول والله ما أخرج، هل من حقه أن يقول أنا والله قصدي أني ما أخرج اليوم؟ قصد ما يخرج مطلقا، لأن الباعث على اليمين يفسر لنا مقصود الإنسان إذا قال أنا ما أذكر نيتي. هذا سبب اليمين وما هيج اليمين، يسميه المالكية بساط اليمين. بساط اليمين، بساط اليمين أو سبب اليمين معتبر عند الحنابلة والمالكية. أما الحنفية والشافعية فلا يعتبرون سبب اليمين، يقولون السبب لا اعتبار به، نرجع للنية، إذا ما وجدنا النية نرجع إلى ما يقتضيه اللفظ اللي سيأتينا الآن. أما الحنابلة والمالكية فعندهم 3 درجات، نبدأ بالنية، إذا ما وجدت نرجع إلى سبب اليمين أو بساط اليمين. لذلك فقهاء الشافعية يقولون خرق الشافعي بساط مالك وأحرقه، أي بساط، مو بالحنبل اللي يقعد عليه، بساط يقصدون بساط اليمين لأنه ما أخذ بهذا الرأي. يقول فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله، حنث ولا ما حنث؟ لم يحنث، لأنه ايش قصده من الحلف؟ قال له سددني حقي، قال والله أعطيك غدا، قصده أني ما أتأخر، فلو أداه قبل غد، لو أداه اليوم لم يحنث. وإذا قال لا أبيع كذا إلا 100، إنسان يشتري منه ضحية وقال أنا ما أبيعها إلا 100، طيب باعها 120 يحنث؟ ما يحنث، هو قصد أني ما أنزل عن 100. طبعا ما في قصد لكن السبب اللي هيجه أنها قاعد يطلب منها أنه ينزل بالسعر عن المئة، فقال ما أبيعها، والله ما أبيعها إلا بمئة، قصده أنه ما أنزل عن المئة. قال أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها أو لفسق فيها، فزال، زال الفسق وزال الظلم ودخل لا يحنث. لماذا لا يحنث؟ لأن السبب الذي حمله على اليمين انتهى. قال أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر، قال فلان رجل فاسق يشرب الخمر أو يذهب إلى الداعرات، فلذلك والله ما أكلم. هو يقول أنا ما أذكر شنيتي بالضبط. يقول ما دام السبب الذي حملك على اليمين هو كونه شاربا للخمر، فمتى ترك شرب الخمر فلك أن تكلمه ولا تحنث. يقول أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه، يعني ترك الخمر، لم يحنث في الجميع. طيب الآن عرفنا أن أول ما نفسر به اللفظ النية، ثم السبب، السبب الذي هيج اليمين أو بساط اليمين. إذا ما وجدنا سببا، يقول أنا والله ما أذكر السبب ولا أعرف اليمين، نقول إذا وجد تعيين عملنا بالتعيين. التعيين إذا قال هذا شيء معين، قال فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين. واضح الآن المراحل؟ نفسر بالنية وهذا ظاهر، نفسر بالسبب وهو واضح. السبب نعرف بها اليمين، نعرف بها النية. التعيين معناه التحديد للمحلوف عليه. قال فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه، قال والله ما أدخل هذا البيت، ما هي نيتك؟ يقول والله نيتي ما أذكرها. السبب يقول والله ما أذكر سبب لكني حلفتني ما أدخل البيت. نقول له إذا دخلت هذه الدار حنثت، سواء كانت في ملك هذا الشخص أو ملك آخر، وسواء صارت وقف أو صارت ملك، لأنك حلفت وحددت. وليس عندنا نية ولا بساط، ما عندنا نية ولا سبب نعرف به قصدك، فيبقى أنك حددت وعينت هذه الدار، فنقول لا تدخلها أبدا، وإلا حنثت في يمينك وعليك الكفارة. يقول إذا دخلها وقد باعها أو وهي فضاء أو حتى صارت وقف أو حولوها مسجد أو حولها مبرة خيرية، ما دامك حلفت وعينت وليس عندنا نية أو سبب، فنعمل بهذا التعيين. يقول أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه حنث، يعني لو قال والله ما أكلم هذا الولد وش قصدك؟ يقول ما عندي قصد، ما أذكر. ما السبب الذي حملك على اليمين؟ قال والله ما أذكر السبب لكني قلت ما أكلم هذا الولد. نقول إذن لا تكلمه سواء كان ولد ولا صار شيخ، لأن حتى لو صار شيخا كبيرا في السن فأنت حددت قلت هذا، وإحنا ما عندنا نية لك نفسر بها اللفظ ونحمله على غير هذا المعنى. قال أو قال لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا، أو قال لا أكل هذا اللبن فصار جبنا. الآن حدد وعين، فنقول بناء على هذا، هذا التعيين أبلغ من هو تفسر اللفظ بمقتضى التعيين، لأنه ليس لك نية أو سبب نفسر بها بغير هذا الوجه، فالتعيين أبلغ من مجرد الاسم أو مجرد الوصف. طيب إذا ما عين، يعني إذا قال مثلا لا أدخل دار فلان ما قال هذه، قال والله ما أدخل بيت فلان، أو قال ما أكلم، أو قال ما آكل رطب ما قال هذا، ما حدد ما عين، ويقول أنا والله ما أذكر نية ولا أعرف السبب اللي حملني على اللفظ، نقول نرجع إلى مدلول الاسم. مدلول الاسم يقول رجع إلى ما تناوله الاسم وهو ثلاثة. تعرفون أن كل لفظ له مدلول حقيقي، يعني أصل معنى شائع في الاستعمال. فمثلا كلمة صلاة في اللغة ما معناها؟ الصلاة الدعاء. طيب وفي الشرع؟ هي العبادة التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم لذات الركوع والسجود. إذا كان عندنا لفظة صلاة نفسرها بأنها دعاء ولا نفسرها بأنها العبادة اللي أولها التكبير وآخرها التسليم؟ المعنى الشرعي، المعنى الشرعي هو العبادة. طيب والمعنى اللغوي هو الدعاء، نفسرها بأي معنى؟ الأصل أن نفسر الألفاظ بالمعاني الشرعية ما دمنا نتكلم في أمور شرعية. لو عندنا بيت شعر من أيام الجاهلية نفسره بالمقتضى اللغوي، لكن الآن ما دمنا نعيش في ظل الشريعة فنفسره بالمعنى الشرعي. طيب لو جاء إنسان وقال والله ما أصلي، هل قصده والله ما أدعو ولا ما يصلي الصلاة المفروضة؟ الصلاة المفروضة. طيب الآن لو قال الإنسان، هذه سيأتينا بعد في مثال آخر، لو قال الإنسان والله ما أتغدى، والله ما أنام القيلولة. قيلولة متى؟ قيلولة عند العرب استراحة متى تكون؟ قبل الظهر، ينام في وسط النهار قبل الظهر. طيب جاء وقت الإقامة ومتى الآن؟ دقيقتين. إذا قال والله ما أنام القيلولة، القيلولة قلنا النوم في اللغة قبل الظهر. طيب الآن في عرفنا النوم القيلولة متى تكون؟ بعد الظهر، ما حد ينام قبل الظهر، قبل الظهر ما في مدارس ولا في دوام ما ينام. طيب إذا قال والله ما أنام القيلولة فنام قبل الظهر، يحنث ولا لا؟ لماذا لا يحنث؟ لأن ما عندنا الآن معنى شرعي نفسره بالعرف ولا باللغة؟ بالعرف، لأنك الناس الآن الناس ما يتكلمون باللغة العربية الفصحى، إنما يتكلمون بأعراف بينهم، فنفسره بمقتضى العرف اللي عندهم. لكن لو ما وجد عرف نفسره بالمدلول اللغوي. يقول فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه. كيف الصحيح منه؟ لو قال والله ما أبيع فباع بيعا فاسدا يحنث؟ لو قال والله ما أبيع فباع بيعا فاسدا هل يحنث؟ لأن قلنا نفسر بالمعنى الشرعي، البيع في الشرع ليس هو البيع الفاسد، هو البيع الصحيح. لو قال والله ما أصلي وصلى من غير وضوء يحنث؟ لأن هذه ليست بصلاة في الشرع، الصلاة في الشرع لابد تكون فيها وضوء. يقول تنصرف إلى الشرع وتتناول الصحيح منه، فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا يحنث ولا لا؟ لا يحنث. لماذا؟ لأن هذه ليست لا تسمى في الشرع نكاحا ولا بيعا ولا شراء، وإنما ما يسمى البيع والشراء والنكاح هو الصحيح. قال أما لو قيد يمينه بممتنع الصحة. جاء وقت الإقامة، نكمل النقطة هذه إذن، جزاك الله خير. لو قيد يمينه بممتنع الصحة، أحيانا بعض الأشياء يحلف بها وهي ما يمكن تكون صحيحة. لو قال والله ما أبيع الخمر، الخمر في الشرع ما يباع. ليش ما يباع؟ لأن العقد أصلا غير سليم. الآن لو واحد باع خمر، لو باعه بمليون ورجع وقال طيب أعطوني قيمة البيع، الشرع ما يحكم له، لأن هذا بيع فاسد غير صحيح. طيب لما حلف قال والله ما أبيع الخمر، هو أصلا يقول ما أبيع الخمر، قلنا في الشرع لا يوجد بيع خمر، فما يمكن نفسر تفسير شرعي. ليش ما نفسر تفسير شرعي؟ ما يمكن نفسر تفسير شرعي، لأن البيع أصلا غير صحيح، فلا بد نفسر تفسير ماذا؟ صوري. التفسير الصوري بأن نقول معنى حلفك أنك حلفت أنك ما تعطي واحد خمر مقابل أنك تأخذ منه مال، لأن هذا صورة بيع ليس بيعا في الشرع. يقول لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه حنث بصورة ذلك. حنث بإيش؟ بالصورة فقط، اللي هو صورة تسليم الخمر مقابل مال، لأن يمينه لا يمكن أن تحمل على معنى صحيح. نعم، لكن هذا الحلف اللي حلفه الآن إذا كان في شيء لا يمكن أن يكون إلا غير صحيح وهو يعتقد أنه صحيح سيحنث. نعم، يعني لو كان مثل الحنفية، الحنفية يجيزون بيع، يعتبرون الخمر مال، طيب وتملك الخمر وكان يعتقد الجواز، أنت على كل حال تقول أنت حلفت على لا تبيع، فعلى فرض الصحة فأنت بعت، وعلى فرض عدم الصحة فأنت أتيت بصورة شيء لا يمكن الإتيان بصورته إلا فاسدة. واضح؟ أي نعم. وبذلك يكون الحمل على المعنى الشرعي، إذا لم يمكن الحمل على المعنى الشرعي يحمل اللفظ على المعنى العرفي، وإلا فالمعنى اللغوي. هذا هو ختام كتاب الأيمان، وسنقرأ كلام المؤلف في حمل اليمين على المعنى العرفي والمعنى اللغوي في درسنا القادم، وفيه نأتي بعد ذلك على باب النذر، وهو ختام ما نريد الإلمام به في هذه اللقاءات بعد صلاة المغرب. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.